بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: وباللمس وهو على أربعة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمن لا هم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فمواصلة لدرسنا في هذا الكتاب متن العشماوية، نقول كما قال المصنف وقرأه هذا الطالب: وباللمس. تقدم معنا لكم معنى اللمس، رأيت اللمس لقاء جسم بجسم، تقدم هذا وباللمس، ولذلك جاء في قوله تعالى: أو لامستم النساء، فحصل المس من الجسمين الطرفين، هذا هو اللمس. إذن يقول وباللمس، أي من نواقض الوضوء لمس من يشتهى عادة، يشتهى عادة. إذا كانت امرأة، وكذلك لو كان ذكرا، كان ذكر من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، على هذا فهذا هو اللمس. وفي هذا اللمس يكون على ثوب أو على حائل، قد يكون على حائل وأحرى بدون حائل، هذا المراد عندهم باللمس. وهذا اللمس على أربعة أقسام حتى يتبين كون اللمس ناقضا ببيان هذه الأربعة الأقسام. نعم، الأول.
نعم، أحسن الله إليكم. إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء.
نعم، هذا الأول، هذا القسم الأول من اللمس. إن قصد اللذة معناه أن الدافع له إلى اللمس كان لقصد اللذة، قصد اللذة ووجدها أيضا، لأنه من الممكن أن يقصد اللذة قبل البدء لكنه بعد الفعل لا يجد لذة، لكن إن قصدها ابتداء ووجدها فعليه الوضوء اتفاقا،
عليه الوضوء في هذه الحالة اتفاقا، رأيت، لقصد اللذة ولحصول اللذة ينفع عليه الوضوء. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء.
نعم، قال وإن وجدها، هذا الثاني، كان هذا هو القسم الثاني، والثاني إن وجدها، أي وجد اللذة ولم يقصدها ابتداء، لكن هكذا حصل، فهذا أيضا ينتقض به الوضوء، فإذا انتقض فعليه الوضوء على المشهور. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء،
هذا هو. قال هو الثالث على هذا، إن قصدها ولم يجدها، قصدها ولم يجدها، ماذا يحصل؟ يقول فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. ومثل هذه المسائل تكون اجتهادية ويحتاج إلى الدليل وكذا، والوقت لا أسمح لبيان كل هذا، لكن نفهم المتن هكذا، فعليه الوضوء. هذا إيش؟ هذا الثالث. نعم،
بسم الله إليكم. وإن لم يقصد لذة ولم يجدها فلا وضوء عليه.
هذا القسم الرابع، إن لم يقصد اللذة ابتداء، ما عنده نية، ها، ولم يجدها بالفعل أيضا كذلك، ولو لمس فلا وضوء عليه اتفاقا، لا وضوء عليه، لأن الوضوء ما بطل، ها، ما بطل بهذا اللمس، رأيت. فعلى كل حال تحصل من كلامي هذا إذا تتبعتم أن الوضوء ينتقض في ثلاث حالات، رأيت، ولا ينتقض في الرابعة الأخير، رأيت. هذا الذي يتحصل من كلامه، وقد يخرج من هذا لكن هذا اللمس، هذا إذا كان غير قبلة، هذا اللمس، أما القبلة فسيأتي أو له أحكام أخرى، لها أحكام أخرى. نعم،
أحسن الله إليك. ولا ينتقد الوضوء بمس دبر.
نعم، قوله ولا ينتقد الوضوء بمس دبر، على المشهور بمس دبر، يقصد بالدبر هنا الدبر نفس المتوضئ، هذا هو المشهور. هم يقولون حتى ولو التد، يقولون هكذا، هذا كلام الفقهاء، يقولون حتى ولو التد، لأنه على خلاف العادة، فلو التد هذا شيء خارج عن العادة، فمثل هذا يقولون لا يعلق بالحكم، لأن الحكم إنما يعلق بما كان مظنة لوجود هذا الحكم أو علة لهذا الحكم بالطبيعة، ويكسر. هم يقولون هكذا. نعم،
بسم الله إليكم. ولا أنثيين،
ولا أنثيين، بمس أنثييه بعد الوضوء فإنه لا ينتقض. نعم،
ولا بمس فرج صغيرة،
ولا ينتقض الوضوء بمس فرج صغيرة، أي فرج امرأة صغيرة لا تشتهى، بنت صغيرة هكذا يقال، صغيرة لا تشتهى، أي لم تبلغ، ليس محلا للشهوة، حسب خلق الله لهذا الإنسان، للإنسان طبائع خلقه الله عليها، كل هذا يدل على قدرة الله جل جلاله، لكننا ننسى عن العبرة بآثار قدرة الله هذه في خلقه، هي لا تشتهى ثم بعد ذلك تشتهى وهكذا. لكن إذا كان صغير لا تشتهى لا ينتقد الوضوء مسي فرجها، هذا المراد. نعم، ولا إيش؟
ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء،
هذا هو. ولا بإيش؟ ولا بإيش؟
بمس فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور.
نعم، ولا قيء أي ولا ينتقد الوضوء بخروج قيء، هذا ما نقول ولا قيء أي ولا بولا قيء أي بخروج قيء. إذا توضعت وقبل تتوضع كنت أكلت ثم بعد الوضوء خرج منك القيء، سواء تغير هذا القيء عن حالة الطعام أو لم يتغير، على كل إذا خرج من فمك فيقولون فهذا لا ينتقض به الوضوء، رأيت؟ والقي هناك شيء آخر يسمونه القلس، هذا ماء حامض كذا يخرج من المعدة غالبا عند الامتلاء في الطب، إذا امتلأ البطن على كل حال أحيانا الناس يختلفون قد يخرج شيء قلس مائع، رأيت؟ هذا أيضا إذا توضأت وخرج منك هذا القلس لا ينتقد وضوءك. أيوه، ولا إيش؟
أحسن الله إليكم، ولا بأكل لحم جزور.
ولا بأكل لحم جزور أي ولا ينتقد الوضوء بسبب أكل لحم جزور بعد هذا الوضوء. والجزور يقصد به إبل المنحورة، المراد بالجزور هنا الإبل، لكن في اللغة يطلق على الإبل الذكر، إلا أن المراد به جنس الإبل أي الإبل الذي ينحر، فأكل لحمه مطبوخا عند المالكية وأحرى نيئا، هكذا يقولون لا بأكل لحم جزور، هذا هو المذهب، وإن كانوا يعتبرون لا شيء لكن هذا المذهب. نعم،
أحسن الله إليك. ولا حجامة.
ولا حجامة أي ولا ينتقض الوضوء بحجامة، وهو إخراج الدم من الجسم من الجسد من أي عضو من أعضاء الإنسان، لو توضأت ثم بعد ذلك فعلت الحجامة أخرج منك الدم، فخروج الدم هذا لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، لأنه كما هو معروف ليس خروج الدم هذا مما ينتقض به الوضوء انتقادا معروفا، ينتقض الوضوء بخروج أكرمكم الله بخروج البول أو الريه أو الغائب، وهذا الدم أخرج ولم يخرج من أحد المخرجين، وأخرج على سبيل التطبيب من باب الطب، رأيت؟ فعلى كل حال فالهجامة بخروج الدم أو خروج الدم بالحجامة لا يبطل الوضوء الذي كان قد توضعه من فعل الهجامة أو فعل به أو فعلت به. نعم،
أحسن الله.
ولا أيوة،
ولا فصد.
ولا فصد، ولا فصد، ولا فصد كذلك لا ينتقد، يقول لا ينتقد الوضوء بالفصد، والفصد هنا هو خروج الدم من البدن سواء كان بجرح أو غير ذلك، ويدخل في هذا نقل الدم أو ما يشبه ذلك من التحاليل الطبية في هذه العصور المتأخرة، فهذا لا ينتقض به الوضوء، كثر الدم الخارج أو قل، وكذلك في الهجامة لو أخرج الدم الكثير بعد الوضوء، فهذا الخروج للدم الكثير ليس مبطلا للوضوء. نعم
الله. ولا بقهقهة في صلاة،
ولا بقهقهة في صلاة، وقال في صلاة. إذن فالقهقهة لا يبطل، لا تبطل الوضوء على هذا، لكن هو جاء بهذا الأسلوب هكذا. والقهقهة ما هو؟ أي القهقهة من باب أولى وأحرى لا تبطل الوضوء، رأيت؟ لأنه إذا لم تبطل، لأنها إذا لم تبطل الصلاة فمن باب أولى الوضوء. وما هو ما هي القهقهة؟ القهقهة هي الضحك بصوت بشدة بالتكرر أو ما أشبه ذلك، ارتفاع يرفع صوته رائدا، ويسمع منه الذي يكون قريبا منه حتى بعيدا قليلا تسمع صوت، هذا يقال له القهقه. والقهقه هذا الصوت الشديد، هو اصله الصوت الشديد، ولذلك يطلق على صوت الرعد احيانا صوت يكون فيه شده كذا يقال له قهقه. فالصوت فالضحك بصوت فيه شده يسمونه قهقه، كما قال الشوكاني رحمه الله: على عصر الشبيبة كل حين سلام ما تقهقهت الرعود. قال الرعود أي صوتت صوت جاف حكي. لكن الإنسان إذا تقهقها فله تقهقه، تقهقهه لا يكون تقهقهه كتقهقه الرعد في شدة، لكن كل صوت كذا في شدة نوعا ما. إذن هذه القهقهة لا يبطل الوضوء بقهقهة في صلاة، في صلاة هو يقول في صلاة، أي لا يبطل الوضوء بقهقهة في صلاة وإن كانت الصلاة تبطل. هذا هو، الصلاة تبطل لكن الوضوء لا يبطل. إذن فيعيد صلاته وهو يستعرف من جديد، هذا المراد بهذا الكلام. ولا بقهقهة في صلاة، رأيت
الشوكاني في
القهقهة يعني يقول على عصر الشبيبة كل حين. رحمهم الله ذهبوا على عصر الشبيبة كل حين سلام ما تقهقهت الرعود. ما هنا مصدرية ظرفية، مدة التقهقه الرعود أي تصويتها، تصويت الرعود بشدة، هذا المراد به. نعم
سأل الله إليك.
ولا إيش؟
ولا بمس امرأة فرجها،
وأي ولا ينتقد الوضوء، أي لا ينتقد وضوء امرأة مس فرجها بعد الوضوء على المعتمد. مس فرجها بعد الوضوء على المعتمد، وظاهر هذا أن مس الفرج تصويره في العربية أن تضع كما تعرفون أصابعها أو كفها على الفرج، لا ظاهرها، ظاهر الفرج، رأيت؟ فهذا لا يبطل به وضوءها. نعم
بسم الله. وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء.
وقيل إن ألطفت أي أدخلت شيئا من أصابعها بين شفري فرجها. أكرمكم الله، هذا لا بد من ذكره، رأيت؟ إذا أدخلت أصابعها في شفري فرجها فعندئذ قال قيل، مسائل الشهادية قيل هكذا، إذا أدخلت بعض أصابعها داخل الفرج بين الشفرين فعندئذ ينتقد، فعليها الوضوء، فعليها الوضوء. على كل هذا قول، فعليها الوضوء عند ذلك، وإن كانت المسألة خلافية ف فمنهم من لا يرى ذلك من الفقهاء المالكية أنه لا ينتقض وضوءها ولو أدخلت بعض أصابعها في داخل فرجها. نعم، المسألة الخلافية. نعم،
سأل الله إليك. إن ألطفت فعليها الوضوء والله أعلم. قال رحمه الله: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء.
قال: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء، أو باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء، هكذا الضبط في العربية، إما أن تقول باب أقسام كذا أو باب أقسام المياه بالإضافة. أقسام المياه أي أنواع المياه، والمياه جمع ماء وهو جوهر لطيف سيال لا لون له، إنما يتلون بلون الإناء الذي فيه كما هو متقرر في علم الأشياء. علم الأشياء هذا شيء في العقل في الطبيعة هكذا، وتجد في تجد كلام العربي كذلك يدل على هذا، لا يثبتون له لونا، رأيت؟ إنما لونه سبحان الله الخالق، لونه لون الإناء الموضوع فيه. فجمع المياه، المياه في الأصل في لغة العرب لا يجمع، يقال الماء، هذا اسم جنس إفرادي، ماء لا يجمعونه في الأصل لأنه اسم جنس إفرادي، إلا أنه أحيانا إذا احتاجوا إلى جمع الماء لتعدد حالة هذا الماء، كأن يكون مثلا العرب قديما في مكان عندهم في الحي، تجد هذا الحي عندها ماء، أي يمتلكون ماء، ماء باسمهم هنا وهنالك وهنالك، فيقال لتعدد أمكنة المياه يقال مياه بني فلان، والأصل أن يقال ماء بني فلان، هذا الأصل فيه. على هذه المسألة اللغوية لعله ينفع، وإلى الأصل في الماء في لغة العرب لا يجمع، رأيت؟ تفهمون هذا؟ والأدلة على هذا كثير في العربية، ولسنا في العربية الآن نمر. ها، إذن فهذا هو الماء، وإنما جمع هنا الفقهاء يجمعون اسم الجنس الإفرادي وكذلك المصادر، والأصل في المصدر لا يجمع، ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع. فلكون المياه الماء هنا ذا أنواع فجعله يجمعونه، وإلى الأصل يقال بأقسام الماء أو الماء أو حكم الماء، ثم يأتي بالتفاصيل. إذا المياه، فقال المياه التي يجوز منها الوضوء اضطروا إليه إلى جمعه، وكما اضطروا إلى جمع البيع فيقول باب البيوع، والأصل أن يقال باب البيع لأنه مصدر، والأصل في المصدر لا يسن ولا يجمع. على كل حال، باب المياه، أقسام المياه، اقرأ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين.
أيوة، اعلم وفقك الله تعالى لإصابة الصواب ثم العمل، إصابة الصواب من العلم ثم العمل بهذا العلم. قال: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، يأتي بالعلم الآن على قسمين. نعم
نعم، مخلوط وغير مغلوط.
مخلوط أي بغيره، الماء في حقيقته قد يخلط بغيره مما يمكن أن يختلط به فيندمجها أو فيندمج هذا بهذا ويتشكل، ها يتشكل، هذا معنى مخلوط. إذا حصل مائع آخر ليس ماء في الأصل بالماء اختلط بالماء ويتشكل فيتغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا ما نقول مخلوط. كما قال القائل: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، قال حتى ماء دجلة أشكلوا، معناه تغير وليس على أصل لونه. رأيت؟ إذن فهذا المراد، فمخلوط هنا عند هذا الفقيه يقصد بها الذي خالطه غيره من المائعات. رأيت؟ وغير مخلوط أي الماء الذي لم يخلط بشيء أجنبي عنه، أي بعيد عنه في الأصل. هذا قسم الماء. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
فأما غير المخلوط فهو طهور،
هذا حكمه. فأما غير المخلوط فهو الطهور، غير المخلوط الذي بقي على أصل خلقته لعدم دخول أو امتزاج شيء آخر من المائعات به. فهذا الذي هو غير المخلوط حكمه أو يسمى طهور. هذا الطهور يرشد إلى حكمه، إلى حكم هذا الماء من جهة كونه طاهرا، من جهة كونه طاهرا. فقال فهو طهور أي طهور. الطهور هذا إذا قيل للماء أي طهور في نفسه، فالطهور صفة للماء الباقي على أصل خلقته كما خلقها الله، لم يختلط بشيء، فهو طهور.
نعم.
هذا أقوى، فهو طهور أي باقي على أصل خلقته. أيوة. ويقال أيضا هو طهور مطهر لأنه قوي، هو طهور في نفسه، طهور في نفسه ويطهر، تستعمله في تطهير ما ليس بطاهر. هذا مع هذا المراد بنا هذا. نعم.
وهو الماء المطلق.
أيوة، جاء هذا الفقيه بشيء آخر، قال وهو الماء المطلق، أي هذا وصف للماء، لهذا الماء، الماء المطلق عند الفقهاء أي المطلق بالقيد، لأنه في هذه الحالة يقال له ماء. شوف، اسم جنس إفرادي هو ماء، رأيت؟ بخلاف ما لو قلت ماء زعفران، ماء اللبن، ماء كذا، ماء كذا، رأيت؟ إذن فالماء المطلق الذي لا يقيد بشيء الباقي على أصل خلقته هذا اسمه طهور، أعلى صفات الماء الذي يكون غير مخلوط، وهو الماء الذي لا يكون مخلوطا. نعم،
بسم الله.
إذن ما حكمه الآن؟ الصفة هذه، شوف انتبهوا للصفات، هذه الصفات كقول الماء المطلق أو طهور صفات تعلق بها الأحكام. وما هذا الحكم؟ قال يجوز منه الوضوء، جواز الوضوء منه معلق بهذه الصفة للماء الذي هو المطلق. فلو ارتفعت هذه الصفة وكان غير مطلق فلا يجوز الوضوء منه، يأتي عكس هذا الحكم الذي تقدم. وهكذا. نعم. قال
يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض.
هذا هو، سواء نزل من السماء كالمطر والثلج والبرد والجليد وحتى المجموع من الندى. تعرفون الندى؟ حبيبات الماء التي تسقط على أوراق الشجر أو على النباتات في الليل مثلا، وليس من مطر، وقد يكون من مطر لكن ليس من مطر. فهذه الحبيبات إذا أمكن أن تجمعه، هذا أيضا طهور لأنه على أصل خلقته، ما دخله صناعة الإنسان ولا أو تحويل اللسان ما دخله عن حالة إلى حالة ما دخله. نعم
صلى الله عليه. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه
قال أو نبع من الأرض أيوة كماء العيون والآبار. نبع من الأرض كماء العيون والآبار. نعم يقرأ. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاث لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين.
وأما المخلوط أي بشيء مما يفارقه انظر إلى مما يقال مما يفارقه لأن الماء الذي على أصل خلقته قد يخلقه الله وهو مجاور لما لا يفارقه على خلق الله كأن يكون من بئر أو نهر بجنب هذا الأرض للنهر قد يكون لهذا الأرض لون أو شيء من هذا القبيل فيكون يجري الماء في هذا النهر فقد يكون لهذا الماء لون أو شيء هكذا لكنه لا يغير طهارة أو أصالة الماء لكن قد يغير شيئا من بعض أوصافه أحيانا فهذا لا يفارق هذا سينظر فيه يأتي لكن هنا قال أو أما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أي لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من ذلك المخالط فهو هذا الماء المخلوط بشيء ما يفارقه على قسمين إذا خالط الماء ما يفارقه فهذا على قسمين. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء.
نعم تارة يختلط بنجس يختلط بنجس فيتغير به لابد أو يقال فيتغير قد يتغير قد لا يتغير لكن على أنه إذا تغير به هذا الحكم فيتغير به أي يتغير به أحد أوصافه هذا هكذا يقال أو كل أوصافه إذن فإذا تغير به فالماء النجس إذا تغير أحد الأوصاف أو جميع الأوصاف فالماء هذا نجس لا يصح منه الوضوء ولا غير الوضوء إذا كان هذا المخالط نجسا تغير هذا الماء الطهور بأحد أوصافه أو بجميع الأوصاف لهذا النجس. نعم لهذا النجس. نعم
وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور.
نعم وإن لم يتغير أي الماء به بهذا المخلوط الذي خالطه وهو النجس فإن كان الماء قليلا هذه مسألة أخرى قليلا ما حد القليل هذه مسألة أخرى يحتاج إلى العرف يحدد القلة في هذا والعرف شيء مجمل قد يكون العرف عند قوم كذا وعند قوم كذا على كل هذه مسألة عرفية رأيت فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة أي كلاهما قليل الماء قليل وهذا الذي خالطه نجاسة قليلة ليست كثيرة كره الوضوء منه على المشهور ومثل هذا يستحب أن تتركه إذا كره يستحب أن تتركه إلا إذا وجدت غيره وإذا لم تجد غيره أجزعك وانتفت الكراهة على هذا. نعم
صلى الله عليه. وتارة يختلط بطاهر فيتغير به،
وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. تارة يختلط الماء الطهور هذا بطاهر، كأن يختلط باللبن أو عسل أو ما أشبه ذلك مما يقال الطاهر من الماء الطاهر، فيتغير به، يتغير الماء الطهور بشيء طاهر. فإن كان الطاهر، اقرأ.
أحسن الله إليكم. فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
نعم أيوة اقرأ.
فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك.
نعم.
ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره.
نعم. قال وتارة يختلط بطاهر فيتغير به، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه، مما يمكن الاحتراز منه، وذلك بأن يكون هذا الطاهر مما يفارق الماء غالبا فيمكن الاحتراز منه، كالماء المخلوط بالزعفران. الزعفران يخالط الماء غالبا لأنه ما يجتمعان هكذا اجتماعا في خلق الله الماء ولا في خلق الله الزعفران، والورد كذلك، والعجين وما أشبه ذلك من المياه المتغيرات بالطاهرات كالغدير أيضا من شئته المتغير بروث المواشي المأكولة اللحم، رأيت من إبل وبقر وغنم. فهذا الماء المتغير بهذه الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه ليس بطهور بل هو طاهر وليس بطهور. وإذا كان طاهرا فلا وإذا كان طاهرا فقط فهو غير مطهر لغيره. إذن فيستعمل في العادات. ما هي العادات؟ من طبخ بين ذلك، فمن هنا بيانية، من طبخ تطبخ به هذا الماء لأنه ليس بنجس، هو عجن إيش هذا الدقيق وما إلى ذلك، وشرب لك أن تشربه ونحو ذلك. ولا يستعمل في العبادات، هنا محط الرحل، ولا يستعمل في العبادات، في الوضوء مثلا لا يستعمل في الوضوء، لا يقال لا في وضوء ولا في غيره، كغسل الجنابة، ولعله يدخل في هذا إزالة النجاسة على ما فيه، لكن إزالة النجاسة كذلك لا تزيل النجاسة لا تزده به مثل هذا الماء، بل بالماء الطهور، الماء الطهور هو الطاهر المطهر. وما هذه المياه المتغيرة بهذه الطاهرات هذا طاهر في نفسه لا يطهر غيره. نعم
صلى الله عليه. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الجاري على معدن زرنيق أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء والله أعلم.
قال وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه، مما لا يمكن الاحتراز منه للماء، لا يمكن أن يحترز أو أن يحترز أو يحترز للماء منه، كالماء المتغير بالسبخة. السبخة هو التراب المالح، يفسر بهذا تراب، وجد الماء في مكان كبير مثلا أو ما أشبه ذلك ترابه مالح، فالماء فيه في هذا المكان قد يتغير، قد تكون هناك ملوحة في هذا الماء بسبب هذا الأرض الذي لا يمكن للماء، ما أمكن للماء أو ما يمكن أن يحترز بالماء منه، رأيت الأرض السبقة هذه أو الحمعة، أو وقع الماء في مكان حمعة أي أسود، تراب أسود، طين أسود، يقال له طين أسود، لون أسود، رأيت، أو الجاري على معدن زرنيخ، كل هذا من أماكن الماء أو الأرض التي يكون فيها الماء ولا يمكن أن يحترز منه، كمعدن زرنيخ أي تراب أحمر. زرنيخ يرجع إلى معنى هذه اللفظة في اللغة، يقال له تراب أحمر، ولعله معرب فيما يظهر، أو كبريت كذلك، هذا تراب أصفر، تراب أصفر وقع معدنا للماء فلم يمكن الاحتراز من أن يتغير أو أن يظهر هذا اللون في هذا الماء، هذا المراد أو نحو ذلك. وكل هذا من باب يدخل في عموم أصل عظيم في الشريعة، وهو رفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن فيعفى عنه ولا تتوضأ بالماء الذي يقع في هذه الأماكن، فهذا كله طهور، هذا كله طهور أي ومطهر، يصح منه الوضوء وتصح إزالة النجاسة به. نعم، وصلى الله
وسلم. شكر الله لكم، أخلاقي، جزاك الله خير.